إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع دليل الناسك للحج والعمرة، وسنحاول جاهدين بمشيئة الله تبارك وتعالى يعني أن نذكر كل ما يلزم الحاج والمعتمر منذ أن يخرج من بيته إلى أن يؤدي المناسك ويعود مرة أخرى إلى بيته بمشيئة الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله عز وجل سنسرد يعني كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الرحلة المباركة، وهي يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله عز وجل. فلا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وأحد المباني الخمسة له، وقد يعني قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال جل في علاه: وأتموا الحج والعمرة لله. وصح الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والعمرة كذلك لها يعني فضل عظيم، فضلا عن أن جمهور العلماء قالوا بأن العمرة تجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويعني فضل الحج والعمرة من بعد الوجوب فضل عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، ولا سيما إذا كانت هذه العمرة في شهر رمضان. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عمرة في رمضان تعجل حجه، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، أي معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا أراد الإنسان عليك السلام أن يذهب إلى نسك العمرة والحج، فهناك نصائح قبل أن يبدأ هذه الرحلة المباركة. من هذه النصائح أنه إذا عزم الإنسان على هذا السفر استحب له أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل، وكذلك ينبغي عليه أن يكتب ما عليه وما له من دين. لأنه لا يدري أيرجع من سفره أم لا، فحتى لا يضيع ما عليه من الحق للناس وألا يضيع ما له عند الناس يكتب ذلك في وصيته. وكذلك يجب عليه أن يسارع إلى التوبة حتى يبدأ رحلته وهو مهيأ للانتفاع بها، ويرزق بركة هذا السفر العظيم إلى الحج أو العمرة، لقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويجب عليه إن كانت عليه مظالم للناس من مال أو عرض أو غير ذلك أن يتحلل من هذه المظالم، فإن كان أخذ أموال الناس بغير حق وجب عليه أن يردها إليهم وأن يستسمحهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. فالإنسان يحرص أن يتخفف، فإن كانت المظلمة مال ردها إلى أصحابها واستسمحهم، وإن كانت من غيبة أو نميمة أو نهش عرض استسمحهم كذلك مع مراعاة المصالح والمفاسد. وكذلك يحذر الحاج يعني في رحلته هذه أن يشرك بالله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر كدعاء غير الله أو التقرب بالعبادة إلى من لا يحل له أن يتقرب أو أن يتوكل على غير الله عز وجل أو ما إلى ذلك. وكذلك الشرك الأصغر من الحلف بغير الله أو ما يحدثه الإنسان في هذا الباب. كذلك يعني ينبغي على الحاج أن يحرص غاية الحرص أن يختار صحبة طيبة صالحة، ولا سيما إن كان فيها أحد أو أكثر من أهل العلم، لأنه ربما تعرض له أشياء في سفره وفي أثناء أداء المناسك يحتاج إلى من يفتيه فقد لا يجد. فلا شك أن صحبة الأخيار يعني يكتسب منها الإنسان الخير والبركة في دينه وفي دنياه. ألا ترى أن يعني يوسع بن نون حينما صحب موسى عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الخضر رزقه الله عز وجل ببركة هذه الصحبة أن خلف موسى عليه الصلاة والسلام وصار نبيا من بعده في بني إسرائيل، وهو المعني بقوله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فالفتى هنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. فيحرص الإنسان على صحبة الأخيار حتى يستفيد من صحبتهم في هذا السفر العظيم الذي هو أشبه برحلة إلى الدار الآخرة. وكذلك يحرص أن يتحلى في سفره بالأخلاق الطيبة من طيب الكلام ولينه ومواساة الناس بما استطاع من المواساة، وأن يعني يعين ذا الحاجة على حاجته، لا سيما إذا كان قوي البنيان. وإن السفر إنما سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فإذا يعني ركب الإنسان وسيلة السفر أيا كانت هذه الوسيلة فليدعو بدعاء السفر، يكبر ثلاثا يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل، وفي رواية والولد. فهذا الدعاء يقوله الإنسان إذا ركب الإيه وسيلة المواصلات من عند بيته، مجرد ما يستقل المواصلات التي ستقله إيه يدعو بهذا الدعاء. فإن تكرر النزول وعاد للركوب مرة أخرى، يعني مثلا مسافر من المنصور وعربية تاخده توديه المطار، يبقى بيدعو بالدعاء ها هنا. فإذا نزل في المطار وركب الطائرة أعاد الإيه أعاد الدعاء مرة أخرى. إذا يعني انتقل بوسيلة مواصلات من هنا يقول، فإذا ركب الباخرة يعيد نفس الإيه الدعاء، إذا ركب يعني أتوبيس أو ما إلى ذلك يكرر كلما انتقل من وسيلة إلى أخرى من وسائل المواصلات. فإذا وصل ميقات أهل بلده، وعندنا من أنواع المواقيت نوعين، حاجة بتسمى المواقيت الزمانية، المواقيت الإيه الزمانية، والمواقيت الزمانية للحج ها اللي هي أشهر الإيه الحج الموصوفة بقوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من إيه من ذي الحجة، وأما العمرة فتصح في أي يوم من أيام الإيه من أيام العام. يبقى أشهر الحج بتبدأ من إيه من شوال، من واحد شوال يبقى دخلنا في أشهر الإيه الحج. عشان كده اللي عاوز يعمل عمر التمتع ها يحج حج تمتع، إذا عمل عمرة يوم واحد شوال ثم تحلل وحج من نفس العام من غير أن يرجع إلى بلده، ده بيسمى إيه متمتع، يفضل كده حلال لغاية ما إيه ما يجي يوم 8 يحرم بالحج ويؤدي مناسك الإيه الحج وعليه هدي. فعندنا المواقيت الإيه الزمنية اللي هي إيه أشهر الحج المعلومات، وعندنا حاجة اسمها المواقيت المكانية، يعني لا يجوز لمسلم أبدا أراد الحج أو أراد العمرة إنه يعدي على الأماكن دي من غير ما يكون إيه محرم، لابس ملابس الإحرام وينوي النسك عند هذه الإيه الأماكن. وهذه الأماكن على الصحيح أربع أماكن. المكان الأول الميقات الأول ميقات أهل المدينة ومن ورد على الإيه على المدينة، وهذا المكان بيسمى ذي الحليفة، يسمى يا أخوانا ذي الحليفة، وله اسم تاني مشهور اسمه إيه أبيار علي. فمن ورد على المدين أو كان من أهل المدين وأراد أنه يحج أو يعتمر يعمل إيه، إذا وصل لذي الحليفة ها يبدأ بقى إيه يعمل يستعد إيه من الاغتسال ومن لبس ملابس الإحرام، وأول ما يركب وسيلة المواصلات يقول لبيك اللهم لبيك ويلبي ويسمي النسك بتاعه، ويسمي النسك بتاعه، هيعمل عمرة ولا هيعمل إيه حج ولا هيعمل عمرة مع الحج إيه. فهذا ميقات أهل الإيه المدينة، ومن ورد من غير أهل المدينة على أهل الإيه المدينة. وهذا أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة حوالي 420 كيلو، 420 كيلو بين الأتوبيس بياخدها في حوالي 5 ساعات. الميقات الثاني وهو ميقات أهل مصر وأهل المغرب ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وأهل شمال أفريقيا كلهم دول إيه بيعدوا على هذا الإيه الميقات زي أهل إيه زي أهل مصر. هذا المكان كان يسمى رابغ في القديم، ورابغ دلوقتي بلد خراب ما فيش فيها سكان، فبنحرم من قبله من مكان بيسمى إيه الجحفة، اسمه يا أخوانا الجحفة. وهذا الميقات بينه وبين مكة حوالي 204 أو قريبا من ذلك من الكيلومترات. فهذا المكان ميقات أهل مصر ويعني شمال أفريقيا والغرب، وكذلك من ورد عليه من غير إيه هؤلاء، يعني لو حد من فلسطين وهياخد ساحل البحر مثلا أو من الأردن يبقى هذا سيكون هو الميقات إيه بتاعه. والميقات الثالث يسمى يلملم، وهذا ميقات أهل الإيه أهل اليمن، وهذا الميقات بينه وبين مكة 120 كيلو متر، وهو يسمى اليوم ببلدة ايه؟ السعدية. والميقات الرابع ميقات قرن المنازل، ويسمى بالسيل الايه؟ الكبير، وبينه وبين مكة حوالي يعني 78 كيلو. فهذه الاربعة اماكن يخلنا اذا وصلها الذي يريد الحج او العمرة يبتدي يدخل في الايه؟ في النسك، لا يجوز له ان يتجاوز من غير الايه؟ ان يحرم ويلبي بالنسك اللي هو ايه؟ اللي هو عبد. طيب لو واحد فات هذا المكان نايم مثلا في الاتوبيس ومحدش صحاه لغاية ما قالوا له ده احنا عدينا الايه؟ الميقات، يعمل ايه؟ قدامه حاجة من اتنين، الواجب عليه شرعا يرجع تاني للميقات، يرجع تاني للايه؟ للميقات. يعني فات مثلا كانوا نازلين المدينة ونام لغاية ما عدى ابيار علي بعشرين بثلاثين بخمسين بمية كيلو فقالوا له احنا عدينا الميقات، يوم نازل من الواسطة وراجع تاني عند ابيار علي ويبدأ يحرم ايه؟ يحرم من هناك، وده ما علهوش حاجة الا ذلك. طب اذا ما قدرش يرجع لعذر مثلا ما يستطيع رجوع في صحبة مثلا، ولا يستطيع ابدا ان هو يرجع للميقات والميقات بعد، هذا يجب عليه دم، يشتري شاه معزة ويوزعها على فقراء الايه؟ الحرم. ليه؟ لانه ترك واجبا من واجبات الحج والايه؟ والعمرة، وهو مجاوزة الميقات من غير ايه؟ من غير احرام. ولذلك يا اخوانا هناك خطأ عظيم جدا بيقع فيه الناس المسافرين ها هنا من اهل مصر للحج او العمر، بيعملوا ايه؟ بينزلوا الناس بالبواخر في جد وهم بملابسهم عاد وبعدين يطلعوهم في الاتوبيسات على الايه؟ على المدين، يقعدوا في المدينة يومين ثلاثة اربعة وبعدين يحرمهم من ايه؟ من ابيار علي. هذا خطأ وحرام ومعصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انت ناوي اصلا لنسك العمرة او الحج، فلا يحل لك يا عبد الله ان تجاوز ميقاتك من غير ان تحرم وتؤدي النسك. يقول لك ما انا ماشي مع فوق انا هعمل ايه؟ احرم في الباخرة، لان قبلها بساعة وباثنين الباخرة في الاذاعات الداخلية يقولون بيننا وبين رابغ قد كده عشان الناس تستعد اللي هيأدي ليه؟ اللي هيدخل يشطف ويستعد للايه؟ للدخول في الايه؟ في النسك. فين ده؟ حتى لو الفوق بتاعك هيروح المدينة انت قبل ما توصل للميقات ايه؟ تحرم وتنزل جد، هم يطلعوا على المدينة هم حرين من دعوة، وانت تاخد مواصلات على حسابك وتنزل تأدي العمرة بتاعتك وتخلص العمرة وتتحلل وبعدين تركب مواصلات تاني وتروح ايه؟ المدينة. هتلاقوهم قاعدين هناك طبعا عصوا الله ورسوله وتجاوزوا الميقات، وانت ربنا رزقك بعمرة، فيعني ايه؟ يعني تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتشرف بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وانت راجع ممكن تجيب عمرة تانية ايه؟ معاه ممكن ايه؟ تجيب عمرة تانية وانت راجع من الايه؟ من المدينة. فالمواقيت دي يا اخوانا ايه؟ لا واجب من واجبات الايه؟ الحج او الايه؟ العمرة. حذاري يا عبد الله ان تتجاوز هذه المواقيت من غير ايه؟ من غير ان ايه؟ ان إيه يعني تحرم. طيب اذا وصل الانسان الى الميقات ماذا عليه ان يفعل؟ اول حاجة يستحب للانسان الذي يريد ان يحرم ان هو ايه؟ يغتسل. ان هو ايه؟ يغتسل الغسل الشرعي. وبعد ما يغتسل يسن له ان يتطيب في البدن، يطيب لحيته ويطيب ايه؟ بدنه. وبعدين يلبس ثوبين ويستحب ان يكونا ابيضين، وان لم يجد البياض فليلبس ما شاء من الثياب ما لم يفصل على قدر الاعضاء، وهو اللي احنا بنلاقيه في كتب الفقه اسمه ايه؟ اللي هو اللي لا يلبس المحرم ليه المخيط، ومعنى لا يلبس المحرم المخيط اللي هي الثياب اللي زي دي، يعني العباية دي متفصلة على قدر ليه الجسد، هذا القميص على قدر ليه الجسد، هذه السراويل على قدر ليه الجسد، كل الملابس اللي هي مفصلة على قدر الأعضاء سواء كانت ملابس داخلية زي الفانيلات أو الشورتات أو الملابس الخارجية، كل ده لا يجوز للمحرم ان هو ايه يلبس. بيلبس ازار اللي هو بيغطي المنطقة السفلى، وبيلبس الرداء اللي هو بيغطي منطقة الايه الكتفين والصدر. وطبعا ده في معنى عظيم يا اخوانا، الانسان بيغتسل ويتطيب وبعدين يلبس ملابس الايه، حذاري انك تطيب ملابس الاحرام، لا يجوز ان تطيب ملابس الايه الاحرام. طب افرض ان كان فيها طيب قديم، قبل ما تلبسها تغسل ايه ما تخليش فيها ريحة ايه طيب. لكن السنة انك تتطيب في الايه في البدن فقط، لان من محظورات الاحرام وضع الايه الطيب للايه للمحرم. اذا اخذ لا حرج عليه، المنهي انك تطيب الايه الاحرام نفسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في البدن ويتطيب في لحيته وشعره صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة فكنت ارى وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، وقالت رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل احرامه وايه وقبل طوافه بالبيت بعد ان تحلل صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الانسان لو الايه لو الطيب يعني جه على الايه على ملابس الاحرام من الايه من البل، لكن المنهى عنه تطيب الايه الاحرام نفسه. فاذا يعني الانسان اغتسل وخلع الملابس العادية ولبس الازار والرداء بعد الطيب يا اخوانا والمرأة بتغتسل ايضا حتى ولو كانت حائض او ايه او نفساء، تغتسل ايه ايضا وتلبس ملابسها العادية خالص غير متبرجة بزينة، لكن عليها محظورين، انها تلبس القفازات اللي هي الايه الجوانتيات او ايه او تنتقب. طب افرض انها بحضرة الرجال راكبين مثلا في اتوبيس او اثناء الطواف والسعي، يجوز لها ان تأخذ من ثوبها فتغطي به ايه وجهها، او تأتي بثوب لم يفصل على قدر الوجه فتسدله من رأسها على ايه على وجهها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه القفازين، ولا تلبس القفازين. ملابسها العادية خالص طبعا ما تبقى مفصلة وما تلبس ازار ورداء، الملابس بتاعت المرأة العادية. وبعض النساء بيتعمدوا انهم يلبسوا البياض، والبياض ليس من السنة في حق النساء. نعم ليه؟ لا بتحرم عادي زي الرجل، هي بتغتسل غسل عادي، وطبعا لا يحل لها ان تضع الطيب. احرام المرأة في وجهها وكفيها تمام كده، وبتفعل كل ما يفعله الرجل، حتى لو المرأة يا اخوانا حاضت قبل الاحرام وهي ناوية نسك العمرة او الحج بتغتسل عادي وتلبس ملابسها، وتيجي في اول الميقات تلبي بالنسك ايه بتاعها. اذا كانت هتعتمر مش تعرف طبعا تدخل ليه المسجد الحرام، تنتظر حتى تطهر وتغتسل من الحج ثم تؤدي مناسك الايه العمرة. طب اذا كانت هتحج مثلا حج افراد، هتروح تؤدي كل المناسك، يعني تنزل في منى وتقف بعرفات وتبيت في المزدلف وتنزل ترمي الجمرات وتوصل لغاية البيت الحرام، تنتظر لا تطوف بالبيت حتى ايه حتى تطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالايه بالبيت. يبقى المنهي المرأة التي أحرمت بحج أو عمرة إنها تطوف إيه بالبيت بس بتأدي باقي الإيه المناسك. طيب بالنسبة لمحظورات الإحرام في محظورات بيشترك نعم المرتبطة بإيه ده حضرتك لو هي في حج وأدت كل المناسك وليس عندها مكان في مكة ولا موجود أحد من محارمها يستطيع المكس وليست تستطيع أن تذهب إلى بلدها وهي محرمة ثم تعود إذا طهر فدي حالة ضرورة ليس لها صفة العموم ظروف خاصة لكن المرأة اللي تستطيع أنها تمكس في مكة واجب عليها أنها تمكس لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الإيه الحج افرض ان هي مثلا قاعدة في الرياض ممكن تروح ترجع الرياض ولما تطهر ترجع تطوف بالايه بالبيت او حتى لو هتغادر السعودية وتستطيع انها ترجع لاداء هذا الايه هذا الركن ايه تفعل فدي حالة ضرورة بيبقى يعني ايه بيفتي فيها العالم في حالة خاصة ليس لها صفة الايه العموم اما في اذا كانت ادت المناسك كلها ما عدا طواف الوداع ايه رسول رخص للايه المرأة الحائض او النفساء انها ايه انها لا تطوف طواف الايه الوداع. فهناك يا اخواننا محظورات على الرجال والنساء بمجرد الايه الاحرام. من المحظورات اللي بيشترك فيها الرجال والنساء ازالة الشعر ازالة الايه الشعر سواء من الرأس او باقي الجسد على الصحيح يعني ما يشيلش شعر الابط ولا شعر العان ولا اي شعر في ايه في جسمه بمجرد ما ايه ما يدخل في النسب رجلا كان او ايه او امرأة يبقى محظور على الحاج رجلا كان او امرأة نزع او قص او حلق شيء من شعر الرأس او ايه او الجسد هذا هو المحظور الايه الاول. المحظور الثاني تقليم الاظافر تقليم الاظافر ممنوع ايضا على الرجل وعلى الايه وعلى المرأة. طب واحد مثلا ظفره انكسر بيشد حاجة مثلا ها فظفره ايه انكسر وقاعد كل شوية يحك في شيء ويتألم منه هذا لا حرج على الانسان ان هو ايه يطرح لا حرج على الانسان ان هو ايه يشيله للضرورة الان لكن المنهي عنه اختيار واحد قاعد يقصص ظفره بعد ما احرم هذا ارتكب محظور من محظورات الايه الاحرام. الامر الثالث استعمال الطيب وطبعا هو حرام على النساء في الخارج ويحرم على المحرم ايضا ان يضع الايه الطيب بعد احرامه. من محظورات الاحرام النظر والمباشرة لشهوة يعني لا يجوز للمحرم رجلا كان او امرأة النظر المحرم ولا ايه ولا الايه يعني بوادر الجماع. وكذلك اعظم محظورات الاحرام الجماع ولا يفسد النسك بشيء من المحظورات حجا كان او عمره الا بالايه الا بالجماع الا بالايه بالجماع. ايضا من محظورات الاحرام على الرجل والمرأة النكاح والخطبة لا يجوز للمحر ان هو يتجوز يعقد عقد النكاح ولا يعقد لغير ولا يخطب لنفسه ولا لايه ولا لغيره لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا من محظورات الايه الاحرام. واما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وان كان الحديث في الصحيح فان العلماء قد وهموا عبد الله ابن عباس في هذه الرواية لان ميمونة حكت هي عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف وهو حلال، فهي صاحبة القصة، وابن عباس صغير، فهي روايتها عن نفسها أولى من رواية ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنه. فمن محظورات الإحرام الإنسان يعقد عقد نحك. ولذلك جمهور العلماء قالوا إن الإنسان إذا تعمد وهو محرم أن يعقد على امرأة وقع الزواج باطلا لاغيا، إذا الزواج ده باطل لا يصح هذا الزواج يا أخوان. طب رجل خطب امرأة مثلا وهو وهو محرم، هذه الخطبة مفسوخة، ولا حرج على رجل آخر غير محرم إن هو يخطب هذه المرأة، لأنه لا كرامة ولا عبرة لهذه الخطبة الأولى، لأنها خطبة غير شرعية. أيضا من محظورات على الرجل والمرأة لبس القفازين، ربما الجو برد مثلا فالرجل يحب يلبس قفازات، هذا منهي عنه للمحرم رجلا كان أو امرأة. أيضا من محظورات الإحرام قتل يعني صيد البر، إذا أحرم الإنسان لا يحل له إن هو يتعرض لصيد البر كالظباء مثلا، هي الغزلان أو الأرنب البري أو أو ما إلى ذلك، هذا من المحرمات عليه. وطبعا هناك محرم آخر وهو التعرض لصيد الحرم، وإذا في حال إحرام الإنسان أو عدم إحرام هناك تجد حمام وتجد أشياء من هذه الطيور، لا يحل لمسلم محرما كان أو غير محرم إن هو ينفر هذا الصيد أو يتعرض أو يتعرض له. وهناك أشياء محظورة خاصة على الرجال دون النساء، من هذه الأشياء لبس المخيط على على الرجل. احنا قلنا معنى المخيط اللي هي الأزياء والملابس المفصلة على قدر الأعضاء، زي العباءة، زي القميص، زي السروال، زي الشورت، زي الفانيلا، كل القباء، كل هذه الملابس المفصلة هذه لا تحل. لكن بعض الناس بيوسوس في هذا الأمر جدا، فإذا وجد إن مثلا الإزار بتاعه أو الرداء مسترفل يقول لك ده متخيط، أنا مش هلبس الإزار ده ولا الرداء. لا، مش المقصود بلبس المخيط كل ما دخله الخيط، لا، ثم هو أصلا دلوقتي ده يعتبر مخيط، ها؟ يعني دلوقتي مش في مكنة نسجة هي نسجته، ما هو ده مخيط أهو. مقصود يا أخوانا بلبس المخيط اللي هو مفصل على قدر الأعضاء، مفصل على قدر الأعضاء مما اعتاد الإنسان أن أن يلبسه في ملابسه العادية، أما ما دون ذلك فلا حرج عليه. كذلك مما يحظر على الرجل تغطية الرأس بملاصق، ما يلبسش طاقية، ما يلبسش غطرة، ما يلبسش عمام. طب عاوز مثلا يستظل بشمسية، وإيه المشكلة؟ يدخل يستظل تحت خيمه، وإيه المشكلة؟ بيركب العربية والعربية لها سقف، مفيش حرج خالص. لأن في بعض المتنطعة من الشيعة وغيرهم دي بيقوموا جايين على الأتوبيس وشايلين شايلين سقف الأتوبيس خالص، يقول لك ما ينفعش المحرم يبقى فوق إن هو يستظل بشيء. هذا طبعا من التنطع الذي هو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ولهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظلل عليه أثناء ما كان يخطب عليه الصلاة والسلام. ولما ورد عليه الصلاة والسلام يوم عرفة حينما نزل نمر قبل أن يخطب الناس، وجد عليه الصلاة والسلام قبة قد ضربت له، والقبة اللي هي الخيمة، ودخل فيها عليه الصلاة والسلام الشرع حتى خرج فخطب في الناس. فيبقى من المحظورات على الرجل لبس المخيط، وايه تاني؟ وعدم تغطية الرأس بملاصق. يجوز الانسان ان هو يلبس حزام، مفيش حرج ابدا، ويجوز ان هو يلبس الساعة، مفيش مشكلة، يلبس النظارة، مفيش بأس، معاه تليفونه، معاه محفظة الفلوس، كل هذه الامور يا اخوانا لا بأس بها ولا حرج ابدا على الانسان المحرم ان يستعملها. ويجوز للإنسان إذا لم يجد إزار اللي هو بيغطي به المنطقة السفلى أو لم يجد ثمنه إنه هو يلبس البنطلون العادي بتاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد إزارا أن يلبس الإيه؟ السراويل، وهذه رخصة فقط في حق من إيه؟ من يعني فقد إزار وليس معه ثمن الإيه؟ الإزار. افرض واحد مثلا جاب الإحرام بتاعه وبعدين حطه في شنطة وهو نازل من الأتوبيس ضاع مثلا، فهو معاه فلوس تاني واجب عليه إنه إيه؟ يشتري. طب معهوش فلوس ولا معاه حد مثلا من رفقة يقدر يسلفه ولا بتاع ولم يجد إزار، يبقى في الحالة دي ممكن يلبس الإيه؟ السروال للضرورة. وأيضا من المحرمات على النساء خاصة اللي هو مسألة الإيه؟ لبس النقاب، وهو الجزء من القماش المفصل والمشدود على قدر الإيه؟ الوجه. أما المرأة إذا خالطت الرجال أثناء المناسك واختلطت برجال فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تأتي بثوب فتسدله من على رأسها حتى تغطي به إيه؟ وجهها، وإن لامس الوجه على الإيه؟ على الصحيح فلا حرج عليها. طيب يا أخوانا، حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام. إن فعل الإنسان أي شيء من هذه المحظورات وهو جاهل فهو معفو عنه، ناس معفو عنه. أما إذا تعمد بعد العلم أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام فلكل محظور إيه؟ ما يناسبه من الإيه؟ من الفدية. عندك تغطية الرأس بمناسبة أو وضع الطيب أو لبس المخيط أو إن يعني الإنسان يأخذ شيئا من شعر الرأس أو إن هو يأخذ شيئا من إيه؟ من أصفاره. كل واحد من هذه المحظورات يجب فيه ذبح شاة أو إطعام يعني 6 مساكين أو صوم 3 أيام. وأيما فعل المكلف أجزأ، يعني واحد أم جاب مقص وأم شعر إيه عامل إيه يعني واخد شوية كده من شعر رأسه ماشي، وشوية وأم جاب المقص وأم شغال في إيه في ضوافر رجليه أو إيديه، يبقى على الأولانية شاة وعلى التانية إيه شاة، وشوية أم جاب الطاقية وأم لابس يبقى عليه كمان واحد، وبعدين شوية وأم إيه لابس عباية، يبقى وهكذا. كل ما يعمل محظور مختلف عن الآخر يجب عليه واحدة من هذه الثلاث، يشتري شاة ويوزعها على فقراء الحرم أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. طيب إذا حصل الجماع، نعم لا يلبسها إذا اضطر إلى لبس شيء للتدفئة، لا يلبسها لبسه في الحال العادي، يوم جايب لافف نفسه كده بيها فقط للاستدفاء او يجيب بطنية او اي شيء، المهم ما يبقاش ما يلبسش اللبس الايه العادي على هيئته العادية. واذا اضطر الانسان يا اخوانا للحاجة ان هو يرتكب محظور من محظورات الاحرام فبيعملها ويبقى عليه الايه الفداء. واحنا شفنا الصحابي رضي الله تعالى عنه اللي القمة اللي انتشر في شعر رأسه، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أدري أنه قد بلغ بك ما بلغ، فأمره صلى الله عليه وسلم أنه إيه يحلق شعر رأسه وهو محرم، وأوجب عليه أنه يذبح إيه شاة. لا، إذا كان محظور واحد يبقى بيكفر مرة إيه واحدة. أما إذا المحرم جامع فهذا هو المحظور الأعظم في الإيه؟ في هذا يفسد النسك، هذا يفسد الإيه؟ النسك، وبيترتب عليه أمور عظيمة يا إخوان. كما سنرى في مناسك الحج عندنا حاجة اسمها التحلل الأول وعندنا حاجة اسمها التحلل الإيه؟ الكلي أو التحلل الكامل أو الأكبر. إذا كان الجماع بعد التحلل الأول بعد ما فعل اثنين من ثلاث، رمى الجمرة وحلق أو رمى وطاف بالبيت وإن كان عليه سعي سعة، أو حلق وطاف بالبيت، أي اثنين من الثلاثة دول يفعلهم ده بيسمى تحلل التحلل الأول. فإن فعل الجماع بعد التحلل الأول بيجب عليه واحدة من الثلاثة اللي احنا قلناها، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. أما إذا كان قبل التحلل الأول بيترتب عليه أمور عظيمة. أول حاجة فساد النسك إن كان حج أو عمر. تاني حاجة بيجب عليه ذبح بدنة جمل كامل، بيجب عليه ذبح جمل كامل. ثالث حاجة طبعا عصى الله ورسوله وأبطل العبادة بتاعته. ثالث حاجة واجب عليه ان هو يكمل النسك، يعني اذا كان بيعمل عمرة يكملها، واذا كان بيعمل حج يفضل برضو يؤدي المناسك للاخر، لان نسك الحج والعمرة اذا دخل فيه الانسان لا يحل له ان يتركه اذا فعل شيئا من المحظورات. يعني لو واحد راح يحج وبعد ما دخل في النسك ونوى خلاص قال لك انا ماليش حج السنة دي، السلام عليكم انا مروح، يفضل ان شاء الله يقعد سنة في بيتهم، واجب عليه ان هو يرجع تاني ويعمل عمرة ويتحلل ويبقى من السنة الجديدة يعمل يؤدي هذا النسك مرة اخرى. يبقى بيترتب عليه فساد النسك، وواجب عليه بدنة، وواجب عليه ان هو يكمل النسك للاخر، ومن العام القادم يجب عليه ان يؤدي نسكا اخر مكان حتى لو كان نفل، حتى لو كان نفل يجب يجد ان لم يجد بقى يبقى يعني ليس امامه الا التوبة او الاستغفار. وبعض العلماء قالوا انه يقدر قيمة البدن دي بقد كم، قالوا مثلا بألف ريال. طب الألف ريال ده يطعم كم مسكين؟ قالوا مثلا يطعم مثلا 200 مسكين، معهوش يطعمهم يصوم عن كل إطعام مسكين يوم، يعني ممكن يصوم له 6 شهور كده بالمستريح. طيب يا اخوانا إذا وصل الإنسان المحرم، طبعا أول ما بتوصل بقى الميقات بتعمل الحاجات اللي احنا عملناها، بعد ما بتغتسل وتتطيب في البدن وتلبس، اول ما تركب السيارة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتسمي النسك. طبعا في قلبك بتنوي الدخول في في النسك، وهذه النية ركن من اركان العمرة او الحج. يعني الواحد لو قال لبيك اللهم لبيك بلسانه بس من غير ما ينوي بقلبه، هذا لم يعني ليس له لا حج ولا عمر. لازم تنوي بقلبك، لان النية شرط لكل عمل وعباد، فلازم تنوي بالقلب انك هتدخل في في النسك، وبعدين تظهر التلبية ثم تسمي النسك الذي تريد، فتقول لبيك اللهم بعمرة، وان كنت عاوز حج بس هتقول لبيك اللهم بحج. طب عاوز الحج مع العمرة قارن، هتقول لبيك اللهم حجا وعمرة. واحنا نشرح المناسك دي كلها ان شاء الله. نبدأ برحلة العمرة يا اخوانا. بتفضل تلبي طول الطريق من الميقات حتى تصل الى مكة. ان استطعت انك تنزل قبل الدخول الى مكة فتغتسل فبها وحسن، وإن استطعت أن تدخلها نهارا فبها ونعمة، وإلا فهذه الأمور سنن وفقت هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ميقاتك اللي هو أبيار علي ذي الحليفة، يسن لك أن تصلي ركعتين في هذا المكان، لأن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في هذا المكان قال قم فصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، فيسن ده مكان مخصوص اذا كان انت مريت على المدينة وصار ميقاتك ميقات اهل المدينة تعمل ايه؟ تصلي ركعتين في هذا الايه المكان. طيب هل في صلاة خاصة للإحرام؟ لا، ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، لكن إن أديت الفريضة وأحرمت بالنسك فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب لو واحد يا أخوانا من مصر طالع يعمل عمرة وهيركب طيارة، فطبعا الطيارة بتاخد لها ساعة ونص أو ساعتين من هنا لجدة، وممكن يمر على الميقات وما يلحقش يعمل إيه؟ يحرم. مثلا هي دورتين مية في الطيارة كلها ولا ثلاثة أربعة، وممكن يبقى فيه ازدحام فما يلحقش فيعدي الميقات يبقى ارتكب ايه؟ محظور. هذا الأولى في حقه، إما أن يرتدي ملابس الإحرام من بيته أو يرتديها في الايه؟ في المطار قبل ايه؟ قبل ما يركب الطيارة، مخافة ان هو يمر على الايه؟ على الميقات قبل أن يحرم. وفي فرق بين لبس ملابس الإحرام والإحرام. الإحرام معناه إيه؟ الدخول في الإيه؟ في النسك بالقلب، ثم التلبية وتسمية النسك بالإيه؟ باللسان. واضح يا أخوانا كلام؟ معلش يعني إحنا بنحاول نجتهد إن إحنا يعني نخلص النسك كامل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وصلت إلى مكة ده وده لا يحل لمن اراد ليه الحج او العمر. لكن لو انت طالع من مطار القاهرة على المدينة على طول ما بتعديش على ليه على الميقات، ما فيش حرج عليه. نعم هو اذا وصل جدة يبقى عدى الميقات بتاعه. اللي بتتعمد سواء كان حجاج القرى او حجاج الشركات اللي بيأخذوا الحجيج ينزلوهم عن طريق البواخر في جد وياخذوهم بالاتوبيسات الى المدينة، هؤلاء قد جعلوا هؤلاء الحجيج يمرون على الميقات من غير ان يحرموا. الحج طلع من بيته عشان يعمل ايه؟ راح يتفسح ولا راح يأدي عمرة او حج؟ راح يأدي عمرة او حج، يعني مش رايح لتجارة، مش رايح لشغل، مش رايح لأي مصلحة أخرى، هو طالع من بيته أصلا عشان يحج أو يعتمر. وإحنا بنقول دلوقتي إن الميقات لا يجوز لمن نوى الحج أو العمرة وسافر إليها إن هو يتجاوز أحد هذه المواقيت من غير أن إيه يحرم. فطالما إحنا ميقات، أول ميقات مر علينا إيه؟ رابغ، لأن إحنا وإحنا ماشيين في البواخر بنبقى محزين إيه؟ رابغ الجحر. فازاي احنا دلوقتي ندخل في الميقات واحنا لابسين ملابسنا الايه العادية، بزعم ان احنا ننزل في جدة ونرجع نروح عشان نحرم من ابيار ايه علي. الواجب علينا ان احنا نحرم من الميقات، اول ميقات يا قبلك هو الواجب عليك انك ايه تحرم فيه. فده خطأ الشركات بتعمله وبتخلي الناس ترتكب محظور. فاحنا بنقول دلوقتي اذا لم تستطع انك تخلي الناس اللي معاك كلهم يحولوا الاتجاه نحرم من الباخرة وننزل في جد، وجد بينه وبين اصلا مكة ساعة الا ربع بالعربية، وننزل في ساعتين نقدم مناسك العمرة وبعدين نركب ونروح المدينة. انتوا عارفين هم بيعملوا الكلام ده ليه يا اخوانا؟ عشان يوفروا في المصروفات فقط. عمر 3 مليون يا اخي الحبيب ما بيجتمعوا في مكان واحد عمرهم. انت دلوقتي لو رحت من نص شوال وبتعشر قياس بيوج والصينيين بيوج وبيروحوا المدينة، فانت بتلاقي تبادل رايح ناس جايين رايحين. انت دلوقتي احنا بنقول ان المرور على الميقات ده واجب من واجبات الحج والعمر، انت عديت الميقات دلوقتي ولا لا؟ ها؟ المدينة بقى هقول لحضرتك المدينة ما تعديش على الميقات، روح لميقات اهل المدينة، اطلع من عن طريق الاردن واخد بال حضرتك وانزل المدينة، يبقى انت ما عديتش على مواقيت، وما تيجي طالع من المدينة احرم، وإلا فانت على راحتك. يعني ان كنت شايف ان الامر ده جائز انت وزاك، لكن على مقتضى الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. فالواجب ان احنا طالما عدينا على الميقات ان احنا نحرم ونأدي النسك اللي احنا اصلا رايحين نعمله. اذا ارتكب اضطر الانسان ان هو يرتكب هذا المحظور، ما قدرش يحرم وما قدرش يخالف الصحبة، يعرف ان عليه دم يشتري شاة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. ما هو اذا كان مقصود بقى هو يبرئ ذمته ان هو يشتري شاة ويوزعها في مكة. ما انا ايوه انا عارف يا عم الحاج، احنا بنقول دلوقتي هو اذا كان معذور ولن يستطيع يشتري شاة ويوزعها على فقراء الحرم عشان يبرئ ذمته بس، عشان يبقى بلا خلاف النسك بتاعه اداه ولم يرتكب محظورا من محظورات الاحرام. احنا عاوزين نخلص المناسك ونخلي الاسئله اخر اللي بتاع معلش. فاذا وصل الانسان الى المسجد الحرام فيسن له ان يدخل من باب بني شيبه ومن باب السلام، وهو اقرب الابواب الى الحجر اللي هي الاسود، فيدعو بدعاء دخول المسجد، ثم اذا راى الكعبه رفع يديه انشاء وقال اللهم أنت السلام، فحينا ربنا بالسلام لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثم ينطلق حتى يأتي الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله فليقبل، إن ما استطاعش إلا أن هو يلمسه يلمس، إن ما استطاعش إلا أن يشير إليه فليفعل. ويسن قبل يعني طواف يعني العمرة ان الانسان يعمل حاجة اسمها الاضباع. الايه الاضباع؟ معنى ايه الاضباع ده؟ احنا عندنا الرداء اللي فوق ده بيبقى مغطي الايه الكتفين ونازل على منطقة الايه الصدر، يجيب الجهة اليمين ينزلها من تحت باطه ويطرحها على الايه على الشمال، ويطرحها على الايه على الشمال. وهذا سنة فقط في حال طواف القدوم اللي هو بتاع العمر، اما بعد ذلك في طواف الافاضة او طواف الوداع او غير ذلك لا، ليس من الايه ليس من السنة. دي الحالة الوحيدة اللي بيكشف فيها الانسان الكتف الايه الايمن. ويسن له في الثلاثة اشواط الاولى من الطواف حول البيت ان هو يعمل حاجة اسمها الرمل. الرمل اللي هو ايه؟ ان هو بيمشي يعني ايه بسرعة بخطوات متقاربة، ويبدأ أول شوط من عند الحجر، طبعا الحجر بيبقى على شمال الإنسان بيشير إليه، الإنسان إن لم يستطع أن يقبله أو أن يلمسه ويكبر يقول الله أكبر، ثم إيه يبدأ رحلة الإيه الطواف أول شوط حوالين الإيه الكعبة. في مكان خلف الكعبة كده يا أخوانا عليه سور صغير بينه وبين الكعبة حوالي 2 متر، ده بيسمى الحجر. حذاري أيها الطائف أن تدخل من هذا الإيه المكان، لأنك متعبد بالطواف حول الكعب، وهذا المكان من الكعبة. يعني إبراهيم عليه السلام الأسس التي أقامها للكعبة كانت إيه؟ كان هذا المكان من داخل الإيه الكعبة، فأخرج منها لما بنتها إيه قريش. فيطوف الإنسان ويدعو بما شاء من الدعاء، فقوله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو غير ذلك من الإيه الأدعية. فإذا وصل الطائف إلى الحجر فقد تم إيه شوط له، ويواصل الطواف حتى يتم 7 أشواط. إذا أتم الإنسان 7 أشواط طبعا واجب عليه أنه يكون على طهارة كاملة. بيعيد يعني الرداء إلى مكانه مرة أخرى، بيفك مسألة الضباع ديت، ويذهب فيصلي 2 ركعة خلف مقام إبراهيم. إن كان المكان مزدحم ولا يستطيع، فأي مكان في المسجد الحرام يجزئه الصلاة فيه. ويسن له أن يقرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثم إذا انتهى من صلاة 2 ركعة يسن له أن يشرب من ماء زمزم. فإذا انتهى يذهب مسرعا إلى الصفا، فيقف على أول الصفا ويتلو قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم يستقبل الكعبة ويدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات ويدعو بما أحب. ثم يبدأ السعي إلى إلى المروة. هيجد وهو ماشي في المروة في مكان في السقف في لونة خضراء كده زي لون الحيطة ديت في السقف والجدران، وله علامات مميزة في الأرض. إذا وصل إلى هذا المكان يسن له أنه يرمل نفس اللي عمله في 3 أشواط الأولانيين في الطواف. طب إذا كان هو رجل كبير ولا يستطيع لا حرج عليه، إن كانت امرأة ليس عليها رمل، إن كان هو رجل ومعه نساء يبقى ليس عليه أيضا حتى يمشي معهن. فإذا وصل إلى العلامة الأخرى بيعود يمشي حتى يصعد على المروة، فيستقبل الكعبة ويفعل مثلما فعل على على الصف، ويذهب ذهابا وإيابا حتى ينتهي الشوط 7 على على المروة. وبعدين هيطلع كده يلاقي في وشه الحلاقين على طول يبدأ يحلق شعر. إن كان طبعا هيحج يبقى الأولى في حقه إن هو يعمل إن هو يقصر عشان يوفر الشعر للحج. إذا حلق الإنسان يبقى تحلل من العمرة ويغتسل ويرتدي ملابسه ويحل له كل شيء كان محرما عليه، يبقى انتهت مناسك العمر. يبقى احنا عندنا اركان العمر يا اخواننا 3: نية الدخول في النسك، والطواف حول البيت 7، والسعي بين الصفا والمروة. ولها واجبان: الواجب الاول الاحرام من الميقات، والواجب الثاني الحلق او التقصير. وبذلك انتهت مناسك العمرة. اذا اراد الانسان ان هو يحج من نفس العام بيأتي يوم 8 اللي هو بيسمى يوم التروية. طبعا بتبقى الناس تحللت، كل من اتى وادى العمرة بيتحلل، وهذا افضل المناسك. بيأتي يوم 8 في ضحى يوم 8 ذي الحجة، يبدأ الحجيج جميعا يستعدون للذهاب الى منى. فيغتسل الحاج ويتطيب في البدن ويلبس ملابس الاحرام، نفس اللي عمله وهو داخل من ميقات في مناسك العمرة بيفعله مرة اخرى. ويذهب الناس الى منى حتى يصلون الظهر في وقته 2 ركعة، والعصر 2 ركعة في وقت العصر، والمغرب 3 في وقته، والعشاء 2. ثم ينامون ويستيقظون لصلاة الفجر فيصلون الفجر في وقته، وكل هذا مع التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد حتى ضحى اليوم 9. طبعا عندنا كثير من حجاج القرعة وغيرها من شركات السياحة المصرية، قلما يذهب أحد منهم فيبيت في منى ليلة 9. معظم الناس بيستنوا في الفنادق قاعدين مرتاحين لغاية ما يقوموا واخدينهم بالأتوبيسات هب على طول على عرفات. يقول لك يا عم دي سنة وما فيش مشكلة. طب انت قد لا يتيسر لك الحج يا عبد الله مرة اخرى، وربما كانت هذه حجة الاسلام وانت قاعد مرتاح، امال انت جاي تعمل ايه؟ جاي تأدي النسك، وربما هذه حجة الاسلام، فلما تفرط في هذا الامر؟ فالصواب ان يذهب الناس الى منى، يعني فيصلون فيها 5 فروض اليوم الثامن، يصلي الظهر في وقت ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين، وفجر يوم التاسع. فإذا كان ضحى اليوم التاسع انطلق الحجيج جميعا حتى ينزلون قبيل عرفات في نمرة، في المكان اللي بيخطب فيه الإمام خطبة تناسب المقام. طب وجدت زحمة والمسجد ممتلئ وحوالين المسجد ممتلئ، لا حرج عليك أن تتجاوز مباشرة إلى إلى عرفات، وتتأكد أنك دخلت جوه مكان عرفات، وفي إرشادات ويفط كبيرة في كل الاتجاهات من من عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، فهو ركن الأركان. فلو نزل رجل خارج المكان وقعد كده مستريح لغاية ما الشمس غربت ونزل مع الناس، هذا لا حج له أصلا، انتهى، راح عليه الحج وخلاص. ويعني يبدأ وقفة عرفات من ظهر اليوم التاسع، وهي ممتدة إلى قبيل الفجر صبيحة العيد. يعني لو واحد جاي بالطيران وتأخر ومعرفش يوصل لعرفات لغاية ما الشمس غربت، ممكن يوصل الساعة 9 بالليل 10 بالليل لغاية قبل الفجر بنص ساعة. إذا وصل عرفات واستطاع أن يصل إلى مزدلفة فقد أدرك الحج. أما من فاته الوقوف ولو لحظة بعرفات حتى بزغ فجر اليوم العاشر فقد فاته فقد فاته الحج. فيبقى عرفة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما يعتق الله عز وجل فيه من الرقاب يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وإن الله تبارك وتعالى يباهي يعني أهل السماء بالحجيج، فيقول انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا ضاحين، وفي رواه ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عظيم، فلا تنشغل يا عبد الله بأي شيء سوى الدعاء. فطبعا هناك أخطاء عظيمة بيرتكبها كثير من الحجيج في يوم عرفة، منها الناس لا يتحرون النزول في داخل حدود عرفة، وهي علامات بارزة معروف ومش عارف يسأل. يعني تبقى دافع 40,000 و50,000 وسيب أهلك وناسك وتروح يعني زي ما جيت، فلأن هذا ركن الأركان فواجب عليك أنك تتحرك. وأيضا بعض الناس بتتعمد الصعود إلى جبل عرفات، وهو المسمى بجبل الرحمة، ويظنون أن هذا هو المكان الوحيد للوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يصعد على الجبل، وقف أسفل الجبل عند الصخرات وألسق صدر راحلته بالصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. أي مكان داخل حدود عرفات يعني يشرع فيه الوقوف. فأنت تنشغل بالدعاء، ويعني إذا وصلت عرفات وقت الظهر إن عرفت تصلي ولا الإمام صلاة الظهر والعصر قصر مع الجمع التقديم فبها ونعم، وإلا فصلي مع من حولك من من إخوانك في المعسكر الذي أنت فيه، وتظل تدعو الله سبحانه وتعالى لا سيما إذا اقترب وقت الغروب، فهذا وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى ومباهاته بالحجيج للملائكة. إذا غربت الشمس يعني ينزل ويفيض الحجاج من عرفات، ويسن في هذا النزول أن يكون بسكينة وطمأنينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات سمع طرد للإبل وزجر خلفه، فأشار إلى الناس يعني صوت في يده وقال أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاعة. يعني اللي عاوز البر لا يتعجل في في النزول السكين، لأن أنت بتحس إن يوم الحشر والأتوبيسات واقفة والدخان والناس على قوبة الاستعداد، أول ما العساكر يفتحوا الطرق تحس بقى اللي هيجي في وسط الطريق هينتهي لا محال. فيفيض الناس من عرفات حتى يصلوا إلى الإيه؟ المزدلفة. إذا وصل الحاج إلى المزدلفة يعني على فوره يبدأ في إيه؟ في صلاة المغرب مع الإيه؟ مع العشاء. فإذا صلى المغرب والعشاء في المزدلفة إيه؟ ينام ولا يصلي بعدها شيئا، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الفجر في الإيه؟ في المزدلفة. فإن استطاع أن يأتي مكان المسجد وهو المشعر الحرام لقوله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يفعل ذلك. وإن لم يتيسر له فليدعو في مكانه حتى قبيل شروق الشمس، وقبل أن تشرق الشمس يدفع الحاج حتى يأتي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات صغار. هناك أخطاء بيرتكبها الحجاج في المزدلف، منها أن ناس ليس عندهم أعذار لا يبيتون في المزدلف، يدوب الأتوبيس يوم جاي معدي بهم وطلعين رميين الجمرة وانتهت المسألة. هذه رخصة لمن كان من أصحاب الأعذار زي كبار السن ممن لا يستطيعون المزاحمة، أو من النساء يعني التي لا يستطيعن المزاحمة. فمن كان بهذا الوصف يعني ينتظر حتى نصف الليل ثم يجوز له أن يذهب لرمي الجمرة. طب واحد مثلا هو شاب ومعاه والدته مسن أو والده مسن، حكمه حكم والده، فإن ترخص فليذهب معه. طب هو شاب ومعهوش حد، لكن الأتوبيس اللي ركبه الناس فيه ناس من أصحاب الأعذار، يبقى أيضا حكمه حكمهم. فبعد نصف الليل يذهبون فيرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، وليس عند هذه الجمرة يعني دعاء. فإن كان على الإنسان هدي وهو واجب على المتمتع، واجب على الإيه؟ على المتمتع والقارن، وليس على المفرد بالحج هدي. إن كان الهدي حاضرا فالإيه؟ فليذبحه ثم يذهب فيحلق رأسه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتحلل التحلل الأول ويتطيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الركن. وهذا هو الركن الثاني من أركان الحج اللي هو بيسمى بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. فبعد أن أدى الإنسان وقفة عرفات وبات في المزدلفة ورمى الجمار ونحر الهد وحلق يعني أذن الله عز وجل له بالوفود عليه في بيته. ويوم النحر يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وهو يوم مشهود وهو خير أيام الله تبارك وتعالى، وفيه معظم مناسك الحج. فإذا طاف العبد بالبيت سبعا بملابسه العادية وليس في هذا الطواف رمل يا عباد الله، ثم إن كان على هذا الحج سعي فليسع، والسعي الثاني ليس إلا على على المتمتع. أما من أفرد بالحج وجاء فأدى طواف القدوم وسعى يكفيه السعي الأول، لكن المتمتع اللي هو عمل عمرة وأدى الطواف العمرة ويعني سعي العمرة هذا يلزمه سعي ثاني للحج، وهذا السعي أيضا ركن من أركان الحج. لأن أركان الحج عندنا أربعة يا أخوان: الركن الأول نية الدخول في النسك، والركن الثاني الوقوف بعرفات، والركن الثالث الطواف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، والركن الرابع هو سعي سعي الحج. فإذا سعى الإنسان يتحلل التحلل الكامل ويحل له كل شيء حتى حتى النساء، وبذلك قد انتهت مناسك هذا اليوم. يعني يذهب الإنسان فإن أحب أن يبقى في مكة يعني إلى قبيل غروب شمس يوم العاشر فله ذلك، ثم ينطلق هذا الحج فلا يبيت إلا بمنى، والمبيت في منى واجب في أيام التشريق على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن تعذر عليه فلا يمر عليه نصف الليل إلا وهو في إيه؟ في منى. طب واحد ملوش مكان في منى يعمل إيه؟ يضرب خيمته بأقرب الخيام الموجودة في منى. طب ناس من أصحاب الأعذار اللي هم مسؤولين عن الحملات وبيجهزوا لهم الطعام والشراب وما فيش مكان في منى، هؤلاء يرخص لهم ألا يبيتوا في منى، بل يرخص لهم كذلك ان هم يجمعوا رمي اليومين في يوم ايه؟ في يوم واحد. فنبيت في منى يا عباد الله، وان احببنا ان ننزل نهارا الى مكة فلا حرج علينا. فاذا كان الزواج من يوم 11 ذي الحجة يشرع للحجيج ويجب عليهم ان يأتوا الجمرات فيرموها، يبدأ بالجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويل، ثم ينطلق إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلق إلى الجمرة الكبرى التي رماها يوم العيد فيرميها كذلك بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني يفعل هذا الكلام. فإن كان سيتعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. المتعجل اللي هو بيجي يوم 12 بعد ما يرمي عاوز إيه؟ عاوز يروح خلاص، يبقى خلاص هذا لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، ينطلق قبل الإيه؟ الغروب، ولا يلزمه أن ينتظر ليوم 13 حتى يرمي الإيه؟ الجمرات يوم 13 اللي هو رابع أيام الإيه؟ العيد. إن بات في منى وجب عليه أن يرمي يوم 13 أيضا بعد الإيه؟ الزوال، يأتي الصغرى ثم الوسطى ثم الإيه؟ الكبرى. فإذا رمى اليوم 13 فقد تم نسكه، ويبقى يعني كذلك في مكة ما أحب أن يبقى. إذا أراد أن يخرج وجب عليه أن يطوف بالبيت، لحديث ابن عباس كان الناس يعني ايه ينفرون في كل وجه، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفروا حتى يكون اخر عهدهم بالايه بالبيت، وهو واجب ايضا يا عبد الله اياك ان تترك طواف الايه الوداع، وهو واجب من واجبات الحج ولكنه ليس بواجب من واجبات الايه العمرة. فان كنت حاجا اخر حاجة تعملها في مكة انك ايه انك تطوف طواف الايه الوداع. فان كانت المرأة حائضا او نفساء لا حرج عليها ورخص لها في ان ايه ان تنطلق كما حدث لصفية رضي الله تعالى عنها وارضاه. طيب يعني كيفية هذا الطواف، انك بعد ما بتجهز الاشياء بتاعتك الحقائب وتعرف معاد الانطلاق وتشتري كل حاجياتك، ما عادش يبقى عندك ارتباطات، اخر حاجة تعملها تروح ايه تطوف، وبعدين تركب السيارة وايه وتنطلق بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وانت عائد كلما صعدت جبلا كبرت الله سبحانه، واذا نزلت واديا سبحت الله عز وجل، واذا تم لك هذا النسك العظيم فانك والله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وإن العبد يعود من هذا الحج كيوم ولدته أمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان إيه؟ ما كان قبله. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة، وأن يعيننا وإياكم وييسر لنا سبل هذا النسك العظيم، وأن يغفر لنا وإياكم سبحانه الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم العيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وإن شاء الله نصلي، ولو حد من الإخوة الحضور يعني عنده سؤال في مسألة المناسك نجيب عليه حتى لا نؤخر إخواننا الذين لديهم أعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.